بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 21. الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب حين ارسل اليه الملك صدقية فشحور ابن ملكية وصفانيا ابن معسية الكاهن قائلا: اسأل الرب من اجلنا، لان نبوخذراسر ملك بابل يحاربنا. لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. فقال لهما إرميا: هكذا تقولان لصدقية، هكذا قال الرب إله إسرائيل: ها أنا ذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور، وأجمعهم في وسط هذه المدينة، وأنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم، وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوبا عظيم يموتون. ثم بعد ذلك قال الرب: أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذراسر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فيضربونهم بحد السيف لا يتراءف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت، الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، والذي يخرج ويسقط إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيا وتصير نفسه له غنيمة، لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير، يقول الرب. ليدي ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. ولبيت ملك يهوذا تقول: اسمعوا كلمة الرب يا بيت داود، هكذا قال الرب: اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغضوب من يد الظالم، لئلا يخرج كنار غضبي فيحرق وليس من يطفئ من اجل شر اعمالكم. ها انا ذا ضدك يا ساكنة العمق صخرة السهل، يقول الرب، الذين يقولون: من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا؟ ولكنني أعاقبكم حسب ثمر أعمالكم، يقول الرب، وأشعل نارا في وعره فتأكل ما حواليها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا قلنا أن الأقسام بتاعة السفر من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 19 هم عبارة عن 10 عظات لإرميا، والمضمون بتاعة العظات دي 3 نقط. النقطة الأولانية أنه بيكشف خطايا الشعب، النقطة الثانية بيدعوهم للتوبة، النقطة الثالثة بينذر إن لم يتوبوا ففي سبي جاي. بكانوا الإصحاحات من 1 ل 19. الإصحاح 20 رد فعل الشعب والقيادات على العظات بتاعة إرميا، زي ما شفنا مسكوا إرميا ضربوه وربطوه في المقطر. من النهاردة بداية من الإصحاح 21 هنشوف بقى مجموعة رسائل بيبعتها إرميا للقيادات وللشعب بيكشف خطيته. هيبعت للملك ويبعت للرعاة وهيبعت للشعب. أول إصحاح في المجموعة دي الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح 21. الإصحاح دوت إرميا قال إنه كان أيام صدقية ملك يهوذا، واحنا عرفنا من المقدمة انه صدقية ده الملك الاخير اللي في ايامه تم خراب اورشليم والسبي الثالث سنة 586 قبل الميلاد. يبقى معنى كده ان الاصحاح بتاع النهاردة في نهاية خدمة ارميا، وتحديدا يعني في وقت السبي، لان عارفين ان ارميا زي ما شفنا في المقدمة خدمته استمرت حتى بعد الشعب مراحل السبي. لكن نقدر نقول ان الاصحاح بتاع النهاردة هو في نهاية الفترة اللي خربت فيها اورشليم وراحوا للسبي. رغم هذا هنجد بعد الاصحاح بتاع النهاردة الاصحاحات اللي جاية هنلاقي في رسائل لملوك قبل صدقية، يهو احاز ويهو يقيم. يبقى بنكرر الكلام اللي احنا قلناه في المقدمة انه اصفار ارمية ونبواته مش مترتبة ترتيب زمني، يعني مش الاصحاح مثلا 21 احداثه حصلت قبل اصحاح 22 مثلا، يعني لا، الاصحاح 21 ده قبل السبي، اللي ايامه هيجي السبي. هنشوف اصحاحات بعد كده ملوك قبل صدقية، يعني هنشوف الإصحاحات اللي بعد كده أحداث حصلت قبل أحداث الإصحاح 21 بتاع النهاردة. فده بيؤكد أنه ترتيب إصحاحات إرميا مش مترتبة ترتيب زمني. وكنت قلت لكم في المقدمة أنه الوحي له قصد من كده، يعني مثلا إن النهاردة الإصحاح بتاع النهاردة رغم أنه ده هيحصل في الفترة اللي قبل خراب أورشليم مباشرة، طب ليه إرميا بيذكره دلوقتي؟ الوحي بيذكره دلوقتي علشان يقولنا ان ده التعقيب على العظات بتاعة إرميا. شفنا عظات إرميا من الإصحاح 1 لغاية 19 رد فعلهم في الإصحاح 20. ايه النتيجة؟ النتيجة ان هم ما تجاوبوش وأورشليم هتخرب والشعب هيروح للسبي. طيب الإصحاح بتاع النهاردة الملك صدقية بعت يسأل إرميا، فإرميا بيأكد له نفس الكلام اللي سبق وقاله في العظات. يبقى الإصحاح ده جاي هنا في ختام عظات إرميا، رغم أنه تاريخيا لسه هيحصل بعد فترة، إنما اتوضح هنا كتأكيد للكلام اللي قاله إرميا في العظات. الإصحاح بتاع النهاردة عبارة عن جزئين، الملك صدقية بعت يسأل إرميا، فإرميا بيرد على سؤال الملك، ده الجزء الأول. الجزء الثاني أربع رسائل بيبعتها إرميا، رسالة خاصة للملك، رسالة للشعب، رسالة خاصة بمدينة أورشليم، رسالة خاصة لبيت الملك. وكل الرسائل دي بيكشف فيها إرميا خطايا كل فئة من دول. نشوف الإصحاح الأولاني في الآية الأولى، الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية. قلنا الملك صدقية ده آخر ملك من ملوك يهوذا. أقول لكم قصة عشان نفهم مغزى السؤال ومغزى الرد بتاع إرميا. قصة الملك دوت، كان عندنا ملك في يهوذا اسمه يهويقيم ابن يوشيا. أيام الملك دوت صعد نبوخذ نصر ملك بابل وعزل الملك يهويقيم وربطه في سلاسل وخده أسير في بابل، وتم السبي الأول ليهوذا أو لأورشليم. يعني الكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 الآية الأولى. السبي الأول دوت اللي راح فيه دانيال والثلاث فدية. يبقى نبوخذ نصر عزل الملك اللي موجود اللي هو يهويقيم ابن يوشيا، وأقام ابن يهويقيم اللي هو اسمه يهويقين أقامه ملك. ده كان السبي الأول. يهويقين ملك المفروض إن هو تابع لنبوخذ نصر، هو اللي أقامه ملك. إذا بياهويقين يتمرد على نبوخذ نصر اللي أقام ملك وحب ما يدفعش الجزية، فراح جاي لنبوخذ نصر السبي نمرة 2 لأورشليم. في السبي الثاني دوت اتاخد حزقيال النبي. يبقى السبي الأولاني كان في دانيال والثلاث فتية، السبي الثاني في حزقيال النبي. فلما عزل ياهويقين أقام عمه اللي هو صدقية أقامه ملك. يعني المفروض أن صدقية يدين بالولاء لنبوخذ نصر لأنه هو اللي أقامه ملك. بصدقية تمرت على نبوخذ نصر، فرح جاي له نبوخذ نصر السبي الثالث اللي تم فيه تخريب المدينة وهد الهيكل. الكلام دوت موجود في سفر الملوك الثاني اللي صح 24 إلى 17. يبقى صدقية دوت آخر ملك من ملوك يهوذا اللي بعت النهاردة يسأل إرميا. مجمل حياة صدقية، مجمل حياة صدقية إنسان شرير. سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 36 إلى 14 كفاية بس إن إحنا نعرف إن هو حط أصنام جوه الهيكل. ده الملك الأخير في يهوذا اللي في أيامه هيتم السبي. ناخد فكرة عن حياة صدقية لأن دي هتفهمنا زي ما بقول لكم سؤاله والرد بتاع إرميا. صدقية دوت أقام نبوخذ نصر زي ما شفنا وقعد ملك لمدة 11 سنة آخر الملوك. في سفر إرميا الإصحاح 29 الآية 3 صدقية أعلن ولاؤه لنبوخذ نصر وأنه خاضع له وبيدفع له الجزية. في سفر إرميا الإصحاح 51 الآية 59 راح يزور بابل عشان يعلن الخضوع لنبوخذ نصر. ده الكلام ده كان في السنة الرابعة لملك صدقية، دي بداية الملك بتاعه. جه تمرد على نبوخذ نصر. الكتاب ما قالش السنة اللي هو تمرد فيها من جهة ملكه، لكن يوسيفوروس المؤرخ قال ان هو تمرد في السنة التاسعة. فتمرد على نبوخذ نصر، فراح جه نبوخذ نصر يحاصر مدينة أورشليم. الكلام ده في سفر أرميا الإصحاح 37 السنة التاسعة. الخراب كان في السنة 11 لملكه. في السنة التاسعة تمرد وجه نبوخذ نصر حوط مدينة أورشليم، فراح اتباعت صدقية يسأل إرميا نعمل ايه مع الملك اللي بيحاصرنا ده، ملهوش دعوه بالاصحاح 21 بتاع النهارده. الكلام ده موجود في الاصحاح 37 اللي هو في السنه نمره 9 لصدقيه. الاصحاح بتاع النهارده السنه نمره 11 لصدقيه. باكد ليكم ان اصحاحات ارميا زي ما قلنا مش مترتبه ترتيب زمني. طب في السنه التاسعه صعد علينا نبوخذ نصر، فراح صدقيه بعت لارميا نعمل ايه مع الملك اللي بيحاصرنا. ارميا قال له احنا هنقع سبايا في ايدين بابل، سلم نفسك. اللي حصل انه في الفتره اللي كان نبوخذ نصر محاصر اورشليم كان صدقيه عامل تحالف مع مصر، ومصر كانت خايفه من نبوخذ نصر، فمصر قالت نساند يهوذا كخط دفاع اول لينا ضد ملك بابل. فاول ما فرعون مصر لقى نبوخذ نصر محاصر اورشليم في السنة التاسعة لصدقية، راح طالع جيش مصر علشان يحامي عن صدقية. فنبوخذ نصر لما لقى جيش مصر طالع فك الحصار عن أورشليم وراح يحارب ملك مصر. هنا ظهر قدام الكل انه كلام إرميا كلام ايه؟ كلام غلط. انت قاعد تقول لنا نسلم نفسينا واحنا هنبقوا سبايا في بابل ومفيش حد هينفعنا، اهو جالنا ملك مصر وأول ما تحرك بالجيش أهو نبوخذ نصر فك الحصار، أنت راجل خاين، أنت نبي كذاب. وراحوا مسكين إرميا حطوه في السجن بأمر من صدقية، وبقوا يطعموه في اليوم خبزة كإذلال لإرميا. أما يأكد لهم هنقع سبايا في بابل ونبوخذ نصر هيغلبنا. اتفك الحصار وراح نبوخذ نصر يحارب ملك مصر. ملك مصر لما شاف نبوخذ نصر جاي خاف، راح رجع لمصر. راح رجع نبوخذ نصر محوط اورشليم مرتين، فضل محاصر اورشليم لمده سنه ونص تقريبا. يبقى تاريخ يوسيفوروس صح، في السنه التاسعه لصدقيه وحاصر قرابه السنه، ولقى مصر طلعاله راح يحارب مصر، مصر خافت ورجعت، راح رجع محاصر اورشليم لمده سنه ونص. في نهاية السنة ونص قدر نبوخذ نصر يقتحم أورشليم وياخد صدقية كأسير في بابل وفقع عينه، وتم الكلام اللي قاله إرميا. الإصحاح بتاع النهاردة في الحصار بتاع السنة التاسعة ولا السنة الأخيرة؟ السنة الأخيرة، رغم أن ده الإصحاح نمرة 21. فبعت صدقية في الحصار الأخير ده بتاع الدمار في السنة نمرة 11، بعت يسأل إرميا. يبقى المجمل اللي احنا طلعنا بيه من حياة صدقية ملك شرير. يكفي ان سفر اخبار التاني الاصحاح 36 الآية 11 يقول عنه ان هو ملك 11 سنة وعمل الشر في عيني الرب إلهه، ولم يتواضع امام إرميا النبي من فم الرب. إرميا بيتكلم بلسان ربنا، اخضع لنبوخذ نصر، ما تقاومش. لا، هو لم يتواضع، لم يخضع، وتمرد ايضا على الملك نبوخذ نصر. فزي ما بقول لكم، جه بقى الاصحاح 121 الحصار الاخير اللي فيه هيتم السبي الثالث والاخير ليهوذا، دمار اورشليم وهد الهيكل. يبقى احب تاني عشان ما نتلخبطش، الاصحاح بتاع النهارده 21 ده قبل خراب اورشليم مباشره. هنشوف بعد كده الإصحاح 37 السنة التاسعة، يعني أحداث قبل أحداث الإصحاح بتاع النهاردة. بقول تاني، طب الوحي اللي حط الإصحاح بتاع النهاردة هنا رغم أنه زمنيا لسه هيحصل قدام، ده الحصار التاني لأورشليم في عهد صدقية. الحصار الأول كان في السنة التاسعة، الحصار التاني اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في الإصحاح 21 في السنة 11 محطوط هنا ليه؟ لأن ده تأكيد لكل الكلام اللي قاله إرميا في العشر عظات. فالوحي راح حاططهم ختام لعظات إرميا. أنا قلت لكم توبوا وإلا في خراب. أهو الإصحاح 21 ده الحصار اللي حيتم فيه الخراب، رغم أنه فعليا قبليه كان في حصار لكنه ما تمش في الخراب. لا، هيتذكر بعد كده. أرجو ان احنا نكون كده، يعني الخريطة الزمنية بتاعة الإصحاحات واتحت. طيب نرجع نشوف بقى الآية الأولى، الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية فشحور ابن ملكية. الإصحاح اللي فات كان فيه فشحور آخر، لا ده شخص غيره، غير فشحور الكاهن اللي هو ضرب إرميا وربطه في مقطرة في الإصحاح 20. ومع فشحور واحد تاني اسمه صفنية ابن معسية الكاهن. الاتنين دول على ما يبدو ان هما اتنين مستشارين للملك، الاتنين دول موالين لمصر، يعني اتجاهاتهم الفكرية نتحالف مع مصر، اتجاهاتهم الفكرية ان احنا نثور ضد نبوخذ نصر، ضد كلام ربنا على لسان إرميا. يبقى الاثنين دول ما بيطقوش إرميا. أرسل إليه الملك صدقية. طب أنت بقى بتسأله ليه؟ أنت في السنة التاسعة لملكك حصل حصار وبعدت تسأله. أنا بحكي لكم بقى بالترتيب. وإرميا قال لك نستسلم وأنت ما صدقتش، ومصر جات نبوخذ نصر فك الحصار، وانت ظنيت يعني انه إرميا دوت كلامه اي كلام، ورحت حطه في السجن وكنت بتطعمه رغيف. جاي النهاردة لما رجع الحصار تاني مرة بقت تسأل إرميا، بسأله ليه؟ ده يؤكد انه صدقية بينه وبين نفسه يعلم تماما ان إرميا نبي حقيقي لله، متأكد درجة درجة بتاع ربنا. طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ هنشوف في الإصحاح 38 لما إرميا بيقول لصدقية سلم نفسك لنبوخذ نصر، فصدقية رد عليه قال له إني أخاف من اليهود، أنا لو سمعت كلامك القيادات والرؤساء في الشعب مش هيسيبوني. يبقى ده يدل إن صدقية بينه وبين نفسه يعلم إن إرميا نبي الله وإنه كلام إرميا كلام صح، بس مشكلته انه شخصيته ضعيفه قدام القيادات. انتوا تفتكروا في السبي الاول نبوخذ نصر خد الناس المهره عشان كده خد الثلاث فتية، كانوا شطار، وخد دانيال شاب فيه روح ربنا، وساب الناس عديمي المهارة، الناس الخاملة سابها في أورشليم. فهم دول اللي بيمثلوا المستشارين بتوع الملك، ناس ما عندهاش فكر. فصدقية للأسف كان بيسمع كلامه، مش قادر يقف قدامه، رغم انه يعلم ان ارميا نبي الله. يعني نقدر نقول ان صدقية من غير المشيرين اللي حواليه كان يمكن ان يخلص. دي تفكرنا بهيرودس. هيرودس قاتل يوحنا المعمدان، قطع راسه، كان بيسمع يوحنا كتير، وكان يعلم انه نبي، وسمعاه بسرور، وإذ سمعاه فعل. جيل ماري مرس، طب ما انت راجل كويس، انت راجل كويس، ايه مشكلته؟ هيرودية امرأة فيلبس، يا كلام خطر، كلام خطر يا احب. ليس لهيرودية في ذاته، لكن انه ممكن يكون انسان يعني في استعداد ان يتوب، لكن اللي حواليه هم اللي بيقسوا قلبه. تفكرنا بمين ايضا؟ تفكرنا باخاب. يا اخاب لما إيليا راح أنظره بكى، بكى وبكى بدموع، ولدرجة ربنا بيقول لإيليا هل رأيت كيف تذلل أخاب أمامي؟ طب إيه مشكلته؟ برضو ما أقصدش إنه بجواره امرأة، بالتأكيد المشكلة لا في رجل ولا في امرأة، لكن شخصية ضعيفة، كانت جنبه إيزابل، كانت بتأثر بالسلب، بنت ملك صور مستنين منها ايه؟ هي اللي دخلت العبادات في اسرائيل، وهي اللي كانت بتعول انبياء البعل والصواري، للاسف كان تاثيرها قوي على اخاب. نفس الامر هنا مع مين؟ مع صدقية. يبقى دي تكشف لينا احبه يعني نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه، مع من نتصاحب؟ الكتاب لما قال المعاشرات الردية تبصر أخلاق جيدة، عشان نبقى احنا فاهمين كلمة الله، مش بيتكلم على المعاشرات انه يعني انا صاحب واحد شتام اشتم، المعنى مقبول، بس في كورنثوس الاولى 15 بيتكلم على ناس بيقولوا تعاليم غلط، انه مفيش قيامة، فانتوا لما بتقعدوا معاهم بتاخدوا منهم التعليم الغلط، فجيتوا يا مؤمنين بتوع كورنثوس قلتوا انه مفيش قيامة، فبيقول لا المعاشرات هنا ده موضع الآية في كلمة الله، لكن المعنى مقبول وقائم. معاشرات الردية عموما مش بس في الأفكار، في السلوكيات، لكن قبل السلوكيات في الحقيقة الفكر. أنا لما عاشر إنسان مش له نفس الفكر بتاعي، مش له نفس التوجه بتاعي، مش له نفس الميول بتاعتي، هيقول عليه تأثير سلبي. هو ده اللي حصل مع صدقية، ده الدرس الأول خطير جدا. الدرس الثاني برضو ما نقدرش نتجاهله، إنه في من العالم يدرك قيمة أولاد الله هو بيضطهدهم، هو يعلم أنه إرميا نبي الله، ومع هذا حطه في السجن وكان بيطعمه خبز الضيق. خبز الضيق يعني ده تعبير كتابي، يعني يدوبك يديله كفاف الأكل. يبقى العالم بيضطهد أولاد ربنا وهو عارف أن هم الصح، فما نستغربش لما نشوف دوت. منين عارفين ان الانسان دوت هو الانسان الامين في العمل؟ ولما بتيجي امور معينه يعني هو نحط فلان هو اللي هيضبطه. اعرف احدهم كان انسان راح السنه دلوقتي، كان انسان امين جدا، وفي احد البنوك كانت الدنيا معكوكه خالص، وكانوا مزنقين عليه، لففوه في بنوك اسكندريه لما هروه في فرع من الفروع بدون ما نقول بقى الاسامي، ما نفصحش اكتر من هذا، الدنيا كانت معكوك، قالوا ما فيش غير فلان هو اللي هيضبطها، وحطوه وضبطها. يعني العالم يعلم أمانة ولاد الله وقيمتهم، ومع هذا يضطهدهم. ليه؟ الروح اللي فيهم، رئيس هذا العالم هو اللي بيعمي أذهان غير المؤمنين. طيب بعت يقول له ايه في الآية 2؟ اسأل الرب من أجلنا، لأن نبوخذ راسرا. نبوخذ راسرا هو نفسه نبوخذ نصر، بس نبوخذ راسرا بالنطق الكلداني للاسم اللي احنا بنقوله في معظم الكتاب. نبوخذ نصر ده الاسم الارامي، الارامي ده العامي بتاع العبري، فهم نفس الشخص بس النطق الكلداني نبوخذراسر. اسأل الرب من أجلنا، لأن نبوخذراسر ملك بابل يحاربنا. أنا عايز أقف الأول عندي، اسأل الرب، اسأل الرب، مش صلي للرب من أجلنا. هو ده أحد المعاني، يعني نقول له أمنا العذراء اسأل الرب عنا ليغفر لنا خطايانا. اسأل الرب عنا يعني إيه؟ يعني صلينا، ده معنى. بس هنا ما بيقولوش اسأل الرب يعني صلي من أجلنا، اعرف لنا مشيئة ربنا، فكر ربنا، إرادة ربنا من جهة نبوخذ نصر اللي جاي إيه؟ جاي حصرنا. ودي ذكرت في موضعين في الكتاب المقدس، في سفر الخروج الإصحاح 18 الآية 15، موسى لما طلع من مصر وراح عند حماه يثرون، فيثرون لاحظ أن موسى طول النهار واقف على الجبل وبيصلي، فخاف عليه يعني جوز بنته، فيعني بيقول له أنت كده بتتعب نفسك، أنت بتعمل إيه؟ فرح رد عليه موسى في خروج 18 إلى 15، فقال موسى لحميه يأتي إلي الشعب، يأتي إلي ليسأل الله. يسأل ربنا يعني إيه؟ يعني يقول بمشكلة، شوف ربنا بيقول إيه في المشكلة دي. ده الموضع الأول، إنه يسأل يعني يعرف فكر الله تجاه الأمر دوت. الموضع الثاني سفر الملوك الثاني لصح 3 الآية 11، كانت فيها حرب، فيها 3 ملوك، كان من ضمنهم يهوشافاط، كانوا طالعين في الحرب، المية خلصت والثلاث جيوش حيموتوا، فيهوشافاط كان إنسان تقي، فبيقول ملك إسرائيل، يهوشافاط ده ملك يهوذا، بيقول لملك الشمال الشرير، بيقول له أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ نسأل ربنا يعني نعرف فكر ربنا تجاه المشكلة دي. فجابوا إليشا، يبقى هنا بيقول له اسأل الرب من أجلنا، يعني اعرف لنا ربنا عايز مننا ايه، نعمل ايه، ايه موضوع السؤال؟ لأن نبوخذراسر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. يسأل لنا ربنا يمكن، يمكن ايه؟ هو ده بيقول يمكن، اصوته بنفسه عارف انه مش هيحصل، عارف ان احنا مزعلين ربنا، فيمكن انه يصنع معنا حسب كل عجائبه. احنا فاكرين ايام حزقيا الملك جسن حريب قائد جيش ملك اشور وحصر مدينة اورشليم، وكان أيامي عندنا نبي اسمه إشعياء النبي، وعندنا ملك اسمه حزقية، وإشعياء صلّلنا واتقتل 185,000 من جيش سنحريب. يمكن ربنا يعمل معانا معجزة زي المعجزة ديت، يمكن ربنا يعمل معانا زي ما عمل في مصر وضرب مصر ضربات، ربنا بيعمل عجائب برضو، سألوا يمكن ربنا يعمل معانا زي ما عمل واحنا بنحارب شعوب كنعان، ده احنا كنا يطلع لنا موسى على الجبل يرفع ايده بس كده احنا نغلب، نلف حوالين اريحة الاسوار تقع. له عجائب، لان نبوخذراسر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. طب ليه هو بيقول لعل؟ هو بينه بنفسه عارف ان ده مش هيحصل، نمره واحد لانه هو مش انسان تقي، معندوش ثقة في يد الله ومعاملاته، نمرة اتنين هو يعلم تماما ان اللي حصل ايام حزقية دي كانت في نهضة، وحزقية نفسه كان رجل تقي والشعب كله كان بيعبد من قلبه، لكن احنا النهاردة ده هو صدقية نفسه حاطط اصنام في الهيكل. فهو بينه بنفسه عارف انه مرفوض من الله. اسأل الرب من أجلنا لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه. تقول لي طب يعني ماشي هو وحش، بس ما يمكن يعني هو بيتوب النهاردة، انت ماشي اللص اليمين تفت، ما يمكن يعني الرجل ضميره اتحرك ويعني خلاص بقى هنتعدل. أرجو يا أحبة اللي يسأل لمعرفة مشيئة الرب ما يكونش هو مسبقا محدد مشيئة، يعني أنا لما أروح أسأل ربنا أنا لسه مش واخد قرار، ودي معنى كلمة قلت لكم قبل كده إن شاء الرب وعشنا، إن شاء الرب الناس كلها بتقول إن شاء الله نروح إن شاء الله نجي إن شاء الله، ده أنا مقرر وناوي وهي خلصت بس إن شاء الله. لو حصل بقى مصيبة يعني بكرة لو حصلت مصيبة خلاص بقى مش لكن كأنه ناوي لا. اللي بيسأل ربنا ما يكونش واخد قرار مسبق. أنا لو واخد قرار مسبق وراح أسأل ربنا أسأله لي عايز رايح ضمير إيه من الدين؟ لو ربنا قال اللي في دماغي هاو خير وبركة. إيه ما قالش بص أنا ناوي. طب ليه بنقول ده على الصدقية؟ لأنه هو أوريدي عامل تحالف مع مصر وهو اتكاله على مصر، وإحنا عندنا خبرة من سنتين إنه جينا دخز نصر وحصرنا ومصر جات وفكت الحصار. يبقى السؤال هنا أحبة مش لرغبة حقيقية في معرفة مشيئة الرب وطاعته. إيه لو جت زي ما أنا مخطط، وده بيحصل كتير. أولا إحنا في علاقتنا بربنا مرات كتير نشتكي أبونا أنا نفسي أعرف مشيئة ربنا، طب أنا بصلي ربنا ما بيوضح ليش ليه؟ ما بيوضح لكش عزيزي، ما بيوضح ليش، خاجب الكلام لنفسي وأنا بفعل بالصدق بتكلم عن نفسي إنه ربنا مش عايز أقول خطاياي. ما أنا واخد قرار، أنا واخد قرار. طب لما أنا أعرف إنه قرار ربنا عكس قراري وأنا ناوي أمشي في السكة بقت خطية مضاعفة علي. لكن لما ربنا ما يقولش هذيك أنت اللي خدت القرار خطية واحدة، تطلبون ولستم تأخذون، تطلبوا راجي. مش بطلب من قلب طاهر، مش بطلب من برغبة حقيقية، أنا بطلب عشان يعني ريح ضميري. هو يا حبذا لو يعني كان قرار ربنا بيصدق على قرار، يا جميلة خالص. لذلك يعني يعني حقول مثلا بس ما ناخدوش بالمطلق يا حبايبي، يعني خلينا يبقى عندنا شيء من الاتزان الفكري، يعني يبقى في وعي لما نسمع وبما نسلك في امور ما. بس مثلا اروح ابونا يعني موضوع كيت ايه رايك؟ بقولش ان راي الكاهن ملزم فيما يخص خبرات الحياه، موضوع كده حبايب. انا مش نبي لله وربنا بيعنيني لما حضرتك تجيني ده الصح وده الغلط، لا انا بجتهد معاك في الفكر، لكن انا بتكلم على امور فعلا وصيه ربنا واضحه فيها. انا ابونا هعمل شركه مع انسان غير مؤمن وده له خبره. حبيب انا ما بصوتش حد يعلم المسيح اخوات، ارجوكوا يعني ارجوكوا، انا لما بتكلم انا بصص لنفسي بس ارجوكوا عشان بس ما بقاش مقيد وانا بتكلم. يعني في حاجات وصيه ربنا واضحه فيها، فلما انا بسال انا ما بقولكش رايي. في فرق بين امر يخص الحياه وانا بجتهد معاك فكريا مش اكتر من كده. يمكن بعض الاباء عشان لهم خبره وبحكم سنهم وبحكم نسائهم فعندهم نوع من الخبره، فهو بيفيدك بالخبره اللي عنده لكنها غير ملزمه. لكن اللي ملزم الوصيه، يقول لك لا يا ابني الوصيه بتقول كذا، الكلام ما مشاش على مزاجي، فروح رايح لحد ايه تاني لغايه ما الاقي حد قال اللي فين بس هو ده الكلام. يبقى احب اخلي الانسان يبقى صادق بينه وبين نفسه، انا فعلا انا واخد رأي مسبق، انا ميال لحاجه، اوكي انا مش هنكر نفسي حبايب، ما انا انسان، بس الحكمه بتقول قبل ما انا اميل لاتجاه معين، لو انا فعلا صادق في علاقتي بربنا قبل ما اكون رأي، قبل ما اسيب يعني فكر معين يتملكني، عاطفه معينه تسيطر عليا، اروح اسال ربنا ما الفكر اللي انا يعني درست وفكرت فيه أو العاطفة اللي من هي اللي غلبة، فما بسمعش الصوت. لو أنا فعلا صادق قبل ما كون الرأي، قبل ما سيب يحصل نوع من الارتباط الفكري أو الوجداني في أي قرار، في أي قرار، قرار سفر، قرار ارتباط، قرار عمل، قرار أنا دماغي تملك واو 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 سافر أمريكا، ايه رايك ابونا سافر امريكا ولا مسافر؟ طب صلي حبيبي ما تاخذنيش اخويا، ما تاخذنيش وما تاخذش نفسي، خلاص مش هسمع صوت، هسمع ايه؟ انا بسمع صوت نفسي. اسال الرب من اجلنا لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه. هنا بقى يعني بنهمس مش فدان حزقيه، فدان انفسنا. طب ما دام انت عارف يا عزيزي انه صانع عجائب، طب بقيت عنه ليه؟ تركته ليه؟ طب تعفت، طب ما ارجع يا اخي، لكن انا في اللي انا فيه، طب ليه ما استفدتش بقوه ربنا؟ ما دام ربنا كويس ما يعمل لنا معجزه وانا مستمر كما انا. هذه الازدواجيه اللي مرات كتير تبقى في حياتنا. اسال الرب من اجلنا لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه. عايز ايه؟ عايزه ينقذني بالنسبه لصدقية بدون توبه، عايز اتمتع بعطايا وافضل زي ما انا كده. يفكرنا بمين ده؟ يفكرنا بعيسو. والايه بتاعت عيسو في العبرانيين برضو مرات كتير تبقى مسار تساؤلات. عيسو زي ما احنا عارفين باع البكوريه برضا كامل، وما ندمش ان هو باع البكوريه. امال هو زعلان على ايه؟ قال لك اصل البكر ده بياخد نصيب اتنين، فالولد ده خد مني البكوريه يعني ياخد نصيب اتنين، هو ده اللي هو زعلان منه. بص بقى معلمنا بولس الرسول لما شرحها في العبرانيين، لما اراد ان يرث البركه، هو مش زعلان انه انا هبقى البكر يعني انا كاهن العيله يعني انا يجي مني المسيح. يا عمي ماذا دي بكوريه اني نادم الى موت، امال ايه البركه اللي انت زعلان عليها؟ اخد نصيب اتنين يعني انا واخويا، ابويا قسم على ثلاثه، انا اخد اتنين وهو ياخد واحد، راحت مني. لما اراد ان يرث البركه رفض، اذ لم يجد للتوبه مكانا مع انه طلبها بدموع. ايه اللي طلبها بدموع؟ مش التوبه، اللي طلبها بدموع البركه. انا مش ندمان ان انا بعتها، انا حابب ابقى كاهن العيله، ولا انا حابب يجي من نفس المسيح، ولا الموضوع ده يفرق معايا خالص. انا ندمان على الورثه اللي راحت، دي اللي طلبها بدموع. لا ما تجيبش دي، ابص زي ما انا بس اخد نصيب اتنين بالظبط زي صدقيه، زي ما انا وربنا يعمل عجائب. لا، كان من رد ارميا على رساله ده السؤال، قول لنا نبوخذ نصر طلع يحاربنا، شوف ربنا يعني ايه رايه، نعمل ايه؟ رد عليه ارميا، فقال لهما ارميا هكذا تقولان لصدقيه. قبل ما نكمل، كانك ما كنتش قريت المقطع ده معانا، تتخيل حيبقى الرد ايه؟ وتتخيل ارميا، ممكن ارميا يخاف يقول لك يا عم ايه ما يطلبه المستمعون، ايه صدقية عايز ايه؟ احنا دولة ونحارب ومصر في ظهرنا، ما ماشي قوله. هل ارميا هيتراجع عن فكر ربنا؟ سؤال. طيب انت ملك، اديك عرفت حاله واديك عرفت حال الامة، 40 سنة ارميا نابح في صوته. احنا في نهاية الفترة اللي قبل السبي لو تفتكروا في المقدمة تقول ارميا بدأ خدمة قبل السبي 40 سنة، اخر ايام يوشيا 40 سنة الرجل نبح في صوته ومحدش فيكم بيسمع. ايه تتوقع يعني عجائب ايه اللي انت بتتوقعها؟ ايه فعلا؟ بص الرد الى اربعة، هكذا قال الرب اله اسرائيل ها انا ذا اردوا أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل. مش هو بيقول له ربنا هيحارب عننا؟ لا، مش هيحارب عننا، ربنا هيعمل لنا عجائب. لا مش هيعمل لنا عجائب، لا ده اللي أصعب من كده، ربنا هو اللي هيحاربنا، ربنا هو اللي هيحاربنا، لأنه كذا قال الرب إلى إسرائيل ها أنا ذا أرد. يعني انت تمسك السيف عشان تقتل العدو، السيف يرتد عليك. فكلمة ارد ادوات الحرب انه يعني اللي انتوا هتتسلحوا بيه مش هيبقى في صالحكم. ليه؟ مين اللي بيرد؟ ربنا. هكذا قال الرب اله اسرائيل ها انا ذا ارد، انا اللي هرد ادوات الحرب. يعني انتوا في الحقيقة بتحاربوا مين؟ بتحاربوني انا، مش بتحاربوا ملك بابل، فانا هرد عليكم الاسلحة، انا هحارب ضدكم. احنا طول عمرنا متعودين ان الحرب للرب، حرب بتاعت ربنا. احنا لما طلعنا نحارب عمليق هو احنا اللي هنكسب عمليق؟ لا، قال له ربنا اكتب للرب حرب مع عمليق من دور الى دور، وهل يد على الكرسي؟ يد الملوكية، انا الملك، انا صاحب السلطان، ادي معنى اليد على الكرسي، الحرب ليا. فانت بتحارب عمليك بس في الحقيقه انا اللي بحارب عمليك. طب انت النهارده ضد ليا، انت بتحارب بابل في الحقيقه ايه؟ انت بتحاربنا، انا اللي هحاربك، ها انا ذا اردوا ادوات الحرب التي بيدكم التي انتم محاربون بها ملك بابل. يعني باختصار التحصينات بتاعتكم والاسلحه بتاعتكم بلا جدوى، والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور جيش بابل اجمعهم في وسط هذه المدينه. انت خايف من ايه يا صدقي؟ خايف من العدو اللي بره؟ لا عزيزي، بل العدو الحقيقي فين؟ لو انت خايف من الناس محاصرين المدينه ومش خايف من اللي جوه القلب، هو مرات كتير احنا بنبقى كده حبايب، انا خايف من الخطر المنظور ومش منتبه عن راي ما احد الاباء السباع التي داخل النفس. انا لما حد بيضطهدني، لما بيجيني مشكله، لما بتجي، انا خايف حاجه من بره مخوفاني. لا عزيزي، اللي يخوف الخطيه اللي جوه، هو ده العدو الحقيقي. فالمشكله مش ان الكلدانيين محاصرين اورشليم، مش دول الاعداء، العدو الحقيقي فين؟ جوه في القلب. هكذا قال الرب إله إسرائيل، هأنذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور وأجمعهم في وسط هذه المدينة. الكلام اللي بيقوله إرميا ده كلام ضد المنطق العسكري، لأن تحصينات يهوذا كانت قوية. الكلام اللي بيقوله إرميا ده ضد المنطق السياسي، لأن فعلا إحنا متحالفين مع مصر، ومن سنتين مصر فعلا كانت سبب في فك الحصار عننا. الكلام اللي بيقوله إرميا ده يستشف منه أنه راجل محب البابل. لا، في الحقيقة إرميا محب لشعبه. فكلام يعني ضد المنطق وضد السياسة وضد الفكر العسكري. طب جبت منين الكلام ده إرميا؟ هذا كلام ربنا، كلامي بمنطق إلهي. ممكن الفكر العسكري يقول الكلام ده غلط، ممكن الفكر السياسي يقول الرأي ده غلط، ممكن الفكر المنطقي انه الرجل ده موالي البابل ويعني عشان كده بيقولهم استسلموا البابل. لا 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 لا، ولا واحدة من دول. إرميا بيعلن فكر الله حتى لو هو ضد المنطق. عمر ما كلام ربنا ضد المنطق، بس احنا ساعات بقى لنا منطق مغلوط زي صدقية. انا رجل شرير وعايش في الشر وحاطط اصنام في الهيكل ورايح اقول لربنا اعمل معايا عجائب، وده منطق برضو. انت بتمنطقها بقى بنفسك، ما انت قبل كده عملت مع حزقية. طب ما انت يعني منطق الامور بشكل منطقي، ما ايام حزقية غير ايامك. فلما بقول كلام ضد المنطق، عمر ما ربنا بيبقى ضد الفكر المتزن السليم اطلاقا يا حبايب. انما احنا ساعات منطق الامور بحسب فكرنا الخاص. كلام إرميا ده كلام الله. طبعا لما الناس بقى يسمعوا الكلام دوت، احنا بنحارب بابل، انتوا بتحاربوا نفسيكم، وبابل اللي محاصركم دي هتدخل جوه المدينه، يعني هتتغلبوا. الاتهام جاهز. الراجل ده راجل ايه؟ راجل خاين، راجل بيرخي سواعد الامه. بدل ما يحمسنا ويشجعنا، لازم الحته دي في الجيش، لازم هنقدر ونعمل ومش عارف ايه وبتاع وكلام زي دوت. انت بترخي صواعدهم، يبقى انت رجل خاين. لذلك هنشوف في إرميا 38 الرؤساء في الحصار الاولاني لما إرميا قال لهم نفس الكلام، استسلم، قالوا ده رجل يتقتل، الرجل ده يتقتل. في حين ان الحقيقه إرميا مش وطني، وطني جدا، محب لشعبه جدا. لما نبوخذ نصر خربها وخير إرميا ما بين انه يقعد وسط الخراب وما بين انه يروح عنده يكرم في بابل، قال له لا، سيبني في وسط الايه؟ المساكين دول. يبقى اللي بيقول الكلام ده مش انسان خاين، ده انسان محب ليهوذا ومدينه الملك العظيم ومحب لشعب الرب. يبقى الدرس يا احبه انه الانسان التقي كل الاشياء تعمل معه للخير، الانسان الشرير كل الاشياء تعمل ضده. مرات كتير انا بردد كده يعني مقوله مستنبطه من كلمه الله، كل ما يصنع ينجح فيه. مرات كتير اقول كل ما يصنع افشل فيه. ما طوبى للانسان المتقي الرب، ده فعلا كل ما يصنع ينجح فيه. طب لما تبقى العلاقه مش طيبه بربنا، يبقى كل ما يصنع يفشل فيه. الانسان التقي ان كان الله معنا فمن علينا. في الشر، إن كان الله ضد لنا فمن الذي ينصرنا؟ فمن الذي ينصفنا؟ ما فيش، تنعدي ربنا. طبعا زي ما احنا شايفين الرسالة بتاعت إرميا يعني مظلمة، ما فيش فيها أي نور، ما الأسلحة بتاعتكم هترتد عليكم والأعداء اللي بره هيدخلوا جوه. يكمل في نفس الخط الآية 5، أنا أحاربكم بيد ممدودة، أنا اللي هحاربكم مش بابل، بابل دي مجرد عصايا لتأدبكم في إيدي، لكن أنا اللي بحاربكم. أنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحنو وغيظ عظيم. وقت الرضا حبايب، وقت الرضا، ربنا قال في سفر أشعياء 38 أيام حزقي إني أحاني عن هذه المدينة. النهاردة أنا أحاربكم. أخطر حاجة أن الإنسان يصير في عداوة مع الله. أيضا قبل ما أكمل هنا نأخذ درس عن الشفاعة. لما صدقية رايح يطلب مؤازرة إرميا، زي ما إحنا مرات كثير بنطلب شفاعة القديسين، طب مؤازرتهم ليه؟ يجب أن نعلم أنه القديسين لا يعملون بمعزل عن الله، بمعنى هم مش بيجيبوا من عندياتهم، مش من عندهم، هم هروح ياخدوا من المسيح. فلو أنا علاقت بالمسيح مش طيبة هروح للقديسين مش عملوا لي حاجة. احنا ساعات ما بننتبهش للحتة ديت. شفاعة القديسين نفعة ومفيدة ومؤذرة لينا جدا، بس ايه؟ لما نكون احنا في مصالحة مع ربنا، لكن انا في خصومة، في عداوة مع الله، مش طيب وبطلب شفاعتهم ومش هجيبه من عندهم. انت صدقية معادي ربنا، عايز تتمتع بمؤامرة من إرميا رجل الله؟ لا مش ممكن. يبقى مش بس الأسلحة هترتد عليكم، يعني التحصينات مش هتبقى معاك وهتبقى ضدكم، مش بس الأعداء المحيطين بالمدينة هيبقوا بره لا يقدروا هيدخلوا في وسط المدينة، لا، نمر اللي بعد كده الآية 6، وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوبا عظيم يموتون. وهو محاصر، انا حضرب المدينة ايه؟ بواب باب المحاصر، في ناس جوه، الناس اللي جوه دول قالوا مش هنحارب بابل، ما في ناس طلعوا يحاربوا بابل اتقتلوا بالسيف. طب الناس اللي جوه المدينة قالوا بص احنا مش هنحارب بابل، مش هنحارب بابل ايمانا بكلمة الله على لسان ارميا ان احنا نستسلم، لا احنا مش هنحارب بابل علشان لما نبوخذنصر يدخل ويلاقينا ما حاربناهوش فايه؟ يعفو عننا. قال لهم لا، انتوا اللي جوه المدينه لانكم مش قابلين كلمه الله، مش خاضعين لانه دي وصيه ربنا، لا انا هخليكم تتقتلوا بالسيف لما يدخل نبوخذنصر، وفي وقت الحصار يجي وبيموتكم. يبقى دي تكشف لينا نقطة مهمة حبايب، التنفيذ اللي بحسب الظاهر يتفق مع الوصية لكن مش نبع منين؟ من القلب. هو إرميا قال لهم ايه؟ قال لهم استسلموا. ففي ناس جوه المدينة قالوا بصوا احنا مش هنحارب، يعني احنا شكلين كده ايه؟ بنستسلم، بس في الحقيقة احنا مش هنحارب. ليه؟ مش عشان احنا مؤمنين بكلمة إرميا، احنا دي سياسة، لما نبوخذنصر يدخل ويقوم كتفين ايدينا كده خلاص مش هيعمل لنا حاجة. قال لهم لا، الظاهر ان انتوا بتنفذوا كلمة الله ومش بتقاوموا نبوخذنصر، لكن في الحقيقة اللي في قلبكم مش ايمان بكلمة الله، ده نوع من الايه؟ التحايل. لا، هيصبكوا العقاب. يعني واخدين بالنا من الفكرة حبايب، انه الله لا يشمخ عليه، ربنا بيبص للقلب، حتى لو الظاهر يبدو انه في طاعة للوصية، الظاهر يبان ان انا بصلي لكن قلبك مبتعد عني بعيد، لا ما انا اسمع الصلاة ديت، ربنا ما يضحكش عليه. طب تقول لي الوباء هيجي يصيب الناس، ماشي، طب البهائم ذنبها ايه؟ واضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوبا عظيم يموتون. البهائم مالها الذنب فعلا، بس البهائم اصلا مخلوقة لخدمة الانسان، فإذا كان ربنا بيقتص من الإنسان يبقى لازمة البهائم، هذه أصلا مخلوقة زي الطوفان. ليه ربنا قال أهلك الناس والبهائم؟ طب البهائم ذنبها إيه؟ لا، البهائم ما عملتش خطية، بس البهائم دي أنا خلقها عشان تخدمك، طب إذا كنت أنا حبيبك أنت يبقى إيه لازمة البهائم؟ ملهاش لزوم، ده أنا أصلا خلقها عشانك. وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوبا عظيم يموتون. لو تفتكروا في ضربات مصر ربنا أصار وبا للمشية بتاعت المصريين، وربنا قال لإسرائيل الكلام ده في خروج، ضربة من ضربات مصر لتأتي عليكم، إن أنا مش هضرب المواشي بوبا. طب إيش معنى هنا؟ احنا متفقين بقى حبايب، ده عهد، في بنود للعهد انتم ما نفذتوهاش، خلاص يبقى العهد كله لاغي. يبقى لا واحد لغايه 6 رد على سؤال الملك، ايه فكر ربنا تجاه نبوخذ نصر اللي بيحاربنا؟ قال له نمره 1 بابل هتنتصر، نمره 2 الناس اللي مش هتطلع تستسلم لبابل هتموت بالسيف وهتموت بالوباء. فكده هيبعت ارميا 4 رسائل. اول رساله للملك في الايه 7، ثم بعد ذلك قال الرب، بعد ذلك دي بقى فكر جديد، الفكر الأولاني رد على سؤال، في رسالة بقى تانية، ثم بعد ذلك قال الرب أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب الباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذ راسر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم. هتدفعهم لإيده يعمل بهم إيه؟ فيضربهم بحد السيف. الناس اللي قاعدين جوه المدينة هيدخل نبوخذ نصر يضربهم بسيف. وبص القسوة اللي نبوخذ نصر هيتعامل بيها، لا يتراءف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. الله في سلطانه بيحط شفقة في قلب حتى العدو له هذا السلطان. يعني أنا ممكن أخلي بابل تيجي وتأدبك بس بشفقة، لا أنا هخليه أدبك من غير إيه؟ بشفقة. أنا ليه سلطان، ليه سلطان، بس لا أنا هسيبه يتعامل معك بقساوته الطبيعية، أنا كنت أقدر ألجمه. يبقى بتبين يا حبايب أن الله قادر أن يتدخل. ده ربنا قال لأهل ملك إني أمسكتك عن أن تخطئ إلي. لما تجوز صار ممكن تصير علاقة ما بينه وبين صار مع الجوازة، لا ربنا منعه. ممكن إنسان يبقى فيه عناد فيه قساوة ربنا يلجم القساوة بتاعته، لا أنا هخلي بقى نبوخذ نصر يتعامل معكم بإيه؟ بطبيعته، هسيب كل القسوة اللي جوه قلبه يطلعها فيكم، لا يتراءف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. دي الرسالة للملك. الرسالة الثانية للشعب، وتقول لهذا الشعب هكذا قال الرب، فقرة جديدة، هي ترد جديد، رسالة جديدة، ها أنا ذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت. أنا هتطلقوا اختيارين، بس في الحقيقة الاختيارين أمر من بعض. ليه الاثنين أمر من بعض؟ لما خرجنا من مصر وربنا ادانا الوصايا في سفر التثنيه اصحاح 30، ربنا قال لنا نفس الكلمه، ها انا زوادع امامك طريق الحياه وطريق الموت. بقيت الايه اختار الحياه فتحيا. ايه الحياه اللي مقصوده هنا؟ انك تطاوع الوصيه فتنال حياه ابديه. ايه الموت؟ انك تكسر الوصيه فتقع تحت العقاب. النهارده يبدو انهم نفس الاختيارين، بس في الحقيقه لا، الاثنين امر من بعضهم. وتقول لهذا الشعب هكذا قال الرب، ها انا ذا اجعل امامكم طريق الحياه. ايه طريق الحياه؟ سلم نفسك لنبوخذ نصر تعيش، بس هتعيش ايه؟ عبد مذلول، ادي طريق الحياه. طب طريق الموت، اقف قوم نبوخذ نصر هيقتلك بالسيف. هو شرح في الآية 9 اتكلم عن طريق الموت، في الآية 9 بيقول الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء. اللي بيكون جوه المدينة دول ناس قالوا ايه، احنا ممكن نقعد جوه الأسوار والأسوار تحمينا وما يقدرش علينا نبوخذ نصر، واحنا كده يبقى نجينا. لانه فعلا نبوخذ نصر فضل محاصر اورشليم سنة ونص، انا بس هو مش هيقدر يقتحمنا، بس في الحقيقة في السنة ونص دول كان القمح خلص والناس ضعفت والمملكة انهارت. فالناس اللي بيقيموا في هذه المدينة متكلين على حماية الأسوار، أو زي ما قلنا نوع من الخداع. طبعا احنا ما نحاربش، ولو دخل نقول لدينا مش بنحارب. لا، الذي يقيم في هذه المدينة، هذا طريق الموت اهو، يموت بالسيف والجوع والوباء. طب طريق الحياة، اطلع سلم نفسك. والذي يخرج ويسقط إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيا وتصير نفسه له غنيمة. طريق الحياة إنك تطلع بره المدينة وتسلم نفسك. بس دي حياة شكلها إيه؟ ديت حياة عبودية، حياة ذل. فالاختيارين أمر من بعض، يا تحيا عبد ذليل يا تموت بالسيف. هذه طريق الحياة، وهذه طريق الايه؟ طريق الموت. طبعا قبل ما نكمل يا احبه، يعني صعب قوي ان طريق الحياه ان احنا نخرج بره اورشليم مره قوي. ليه مره؟ لان احنا بالنسبه لنا كان طريق الحياه الدخول. ازاي؟ لو انا اي حد بيطاردني ودخلت الهيكل ومسكت في قرون المذبح، محدش يقدر يجي جنبي، انا محمي في اله المذبح. يبقى طريق الحياه كان لينا ايه؟ ان احنا نجري ندخل فين؟ ندخل مدينه قتل السهو. كان طريق الحياه بالنسبه له ايه؟ يجري يدخل مدينه من مدن الملجا. فكانت الحياه ان احنا ندخل نحتمي في المدينه. بسبب الخطيه اصبحت الحياه ان احنا ايه؟ نهرب. يا نهار ابيض، فعلا زي ما قال بولس، الخطية لكي تظهر إنها خاطئة جدا من شاء لي بالصالح موت. يبقى جرم الخطية إن الحاجة اللي كانت في خيري أصبحت إيه؟ ضد لي. شيء مرة يا أحبة، إنه فينا إحنا ندخل لبيت الرب كي ما نحتمي في ظل جناحيه، إذا بينا طريق النجاة إن إحنا نخرج من بيت الرب. بس طبعا أي نجاة دي؟ نجاة عبيد، نجاة عبودية، لأن العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. أما الإبن زي ما ربنا يكمل في الآية 10، لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. يعني بالنسبة للمدينة مش بس نبوخذ نصر هيسبي المدينة، يسبيها يعني ياخد الخير بتاعها، مش مهم، ياخد الخير ونرجع نبني تاني. ما قبل كده أشرنا ذهب الهيكل في وقت ضعف. حزقية في مرة من مرات الضعف لما جه سنحريب يحاربه راح مديله فلوس، مرة تاني راح نقشر له الذهب بتاع الهيكل. بس ما من ناحية ونعوض الحاجات اللي خسرناها. طبعا في المرة الثالثة بقى حزقية يعني اتعدل وتعلم الدرس. بس يعني لو ياخد الخير ياخد الخير ويتعوض. لا، المرة دي بقى مش هياخد الخير، ده هيحرق المدينة. لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. هيفني المدينة، هيبيد المدينة، ما لهاش قومة تاني. طبعا الأمة بعد 70 سنة رجوع من السبي، بس احنا كان دلوقتي على القصاص. طبعا كلام صعب يا أحبة. الآية 5، أحاربكم بيد ممدودة. ربنا بيقول هحاربكم. الإيد الممدودة دي زمان يعني كانت إيد ممدودة لخلاصنا، كانت إيد ممدودة لخلاصنا بيد رفيعة أو بيد ممدودة، أخرجتكم من كور الحديد على مصر. النهاردة الإيد الممدودة دي الإيد القوية دي بس لإيه؟ لسحقنا، لتأديبنا. صعب قوي. جعلت وجهي على هذه المدينة للشر. ده زمان كان وجهه ده يعني طلبت وجهك، وجهك يا رب التمس. زمان كنا بس يعني يكفي ان احنا نتطلع لوجهه. لا، دلوقتي بقى وجهه ايه؟ ضد لينا. بصوا الخطية، بصوا لما نعاند ربنا فعلا. يعني انا اسمي العزة دي، ان كان الله ضد لنا فمن الذي ينصرنا؟ احنا بنعادي ربنا. فالإيد اللي كانت ممدودة لخيرنا بقت ممدودة علينا، الوجه اللي كان يطل علينا بالخير وبالنعم بقى وجه ضد لينا. يبقى الآية 7 رسالة ضد الملك إنه هيروح أسير. الآية 8 و9 رسالة للشعب انه يستسلم لملك بابل فيحيى عبد عند بابل، يا اما يتقتل بالسيف. الرسالة الثالثة للمدينة انها هتتحرق بالنار. الرسالة الرابعة والاخيرة لبيت يهوذا، البيت الملكي، العائلة الملكية، الآية 11 و 12. يقول في الآية 11: ولبيت ملك يهوذا تقول اسمعوا كلمة الرب. تروح توصل بقى الرسالة دي للعيلة الايه؟ الملكة. وفي الحقيقة الرسالة مش بس للأسرة الملكة بتاعة صدقية، لكن لكل الحكام اللي ربنا بيقيمهم في الأرض. بيقول لهم ايه في الآية 12؟ يا بنت داود هكذا قال الرب. يا ناس يا مسؤولة، يا ناس يا قيادات، يا ناس يا حكام، يا ناس يا الذين في منصب، لماذا أقامكم الله في هذا المنصب؟ ليه؟ اسمعوا الرسالة. يا بيت داود هكذا قال الرب: اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغضوبة. رسالة كل مسؤول ومسؤوليته مش بس ما يظلمش، ده الجانب السلبي، لكن يقيم العدل. ويقيم العدل ايه؟ في الصباح. طبعا الصباح عارفين لانه كانت القضايا بتنظر في الصباح على ابواب المدينة، ده كانت العادة فيها في اسرائيل. على ابواب المدينة هناك نصبت كراسي للقضاء، يعني كانوا القضاء يجلسوا على ابواب المدينة. لذلك بوعز خرج على ابواب المدينة وعرض القضية، فمعدي فلان الفلاني الولي الاول ملها هنا سفر رعوس. كانت المقاضاة تتم على ابواب المدينة وتم الصبح، ده حرفيا، لكن روحيا اقوى في الصبح. يعني ايه؟ يعني اجري العدل سريعا. الابطاء في تنفيذ العدل ظلم، ظلم. وبيت داود هكذا قال الرب: اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغضوبة. انا اقمتك قاضي، اقمتك رئيس، اقمتك مسؤول، اقمتك في منصب علشان تقضي بالعدل. ده مبدأ كتاب يا حبايب. مش كده معلمنا بولس الرسول في رسالة روما لصح 13 يقول ان احنا بنؤمن ان السلاطين الكائنة مرتبة من الله، هو اللي اقام السلاطين، ومن يقوم السلطان يقوم ترتيب الله، لأن هو اللي أقامه. طيب إيه اللي مطلوب مننا؟ أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ بولس بيوصي المؤمنين، مش عايز تخاف منه؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله أيا كان اللي في المنصب، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا. يبقى ربنا أقام سلاطين يا حبايب، ودي بدت بعد الطوفان. من ضمن العهود اللي دخل فيها ربنا مع الإنسان كان عهد الضمير في جنة عدن، وكان عهد الحكومات. بعد الطوفان ربنا قال لنوح إيه؟ كل سافك دم بالإنسان يسفك دمه. يعني أنا أقمتك يا إنسان إنك تقتص من كل قاتل. ليه؟ عشان ربنا يلجم الشر اللي فين؟ اللي في الأرض. فلذلك أقام السلاطين. لما يجي صاحب السلطان يحكم جور، يحكم ظلم، إيه القصاص اللي هيبقى عليه من ربنا؟ لما ما يقضيش بالعدل، لما تبقى طريقة الحكم هي الملائمة، أقلية وأكترية، طب إيه نردي دول على حساب دول، طب ناخد من دول، إيه دول؟ روح فين من ربنا اللي بيعمل كده؟ الكلام ده احنا بنحلله نفسينا والموهمة والوضع العام وماشي، حلل لنفسك. بس هيستد فمك متى؟ حكمت. هو الله سيحاكم، سيحاكم من ضمير الانسان. يا رب انا كنت بعمل كده نوع من الموهمة لأجل سلام البلد. مش هيمشي الكلام، مش هيمشي كلام مع ربنا. استد كل فم امامه. وتغلب الله، يغلب متى؟ حكم من ضمير الإنسان ومن المنطق المغلوط اللي الإنسان بيبرر به تصرفاته. لا، مش هنمشي الكلام ده مع ربنا. يا بيت داود هكذا قال الرب: اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغضوب. هذه العدالة الاجتماعية أحبة كانت موضع حديث أنبياء كثيرين، عموس، أشعياء، وميخا. الثلاثة تكلموا عن خطورة إنه ما فيش عدالة اجتماعية في مجتمع إسرائيل. ودي النهاردة إرميا بيوبخ ملوك الجنوب على ذات الأمر. طب لو ما حكمتش بالعدل يا حاكم بموقف ربنا، لألا يخرج قهار غضبي فيحرق وليس من يطفئ. لما موضع ما يكونش فيه عدل حبايب، غضب ربنا يشعل المكان، ودي سياسة ربنا حتى اليوم. ليه؟ بيجازي على شر أعمالكم. لذلك ما نتعجبش يا أحب، ما نتعجبش لما البابا فرانسيس أصدر اعتذار رسمي من الكنيسة الكاثوليكية على الفترة اللي يعني حربوا فيها قادة الفكر البروتستانتي وما كان يسمى بمحاكمات التفتيش. الكنيسة بتعتذر عن اللي عملته، مش لأنه الآخر كان صح أو غلط، هو بيعتذر على أنه في شيء من الظلم مورس. طب ليه عم التايبة بتفضح نفسك؟ لا يا عزيز، دي تقوى. أنا أبر ساحة الكنيسة من يوم ما حصل فيها، لكن لا إحنا كويسين وإحنا ما بنغلطش وإحنا مرينو عملنا حاجة وحشة، زي مثلا ما دولة من الدول أبادت شعب ومش هدى تعترف بهذه الإبادة، دم في المكان. حبايب ده موضوع خطير جدا، سياسة الله في إدارة الكون موضوع مش يعني لا، في دم في المكان. طب إن الحاكم ما اقتصش لهذا الدم؟ لا، لأن يخرق نار غضب فيحرق وليس من يطفئ من أجل شر أعمالكم. لما مكان يكون في ظلم لا، في غضب معلن من الله على المكان. هم ليه؟ ما هو أحبه من يعني قاضي عادل، يعني هو قاضي الأرامل، يعني ايه الكلام ده؟ ده مش كلام للوعظ، دي شخصية ربنا كده. يبقى نخرج أحبة من الأمر دوت انه عن حكمة سليمان وقف قدام ربنا يوم ما تولى قيادة الشعب، قال له اعطي عبدك قلبا فهيما ليميز بين الخير والشر. انا خايف رب الاحسان اكون بظلم حد ولو حتى بدون قصد، فاديني حكمة عشان احكم على شعبك العظيم هذا، لان تبقى ايدي لتخب دم يوم ما اقف قدام ربنا. يبقى اذا احب نطلع بثلاث دروس من الموقف ده. ربنا ما عندوش محاباة، زي ما ادى رسالة تأديب للشعب ادى رسالة التأديب لبيت الملك، مش لا ده بيت الملك ما نجيش جنبه، لا ربنا ما عندوش محاباة. نمرة 2، لا نعتقد خطأ ان ممكن الله يتغاضى عن شر باسم مراحم الهية. لا يا حبايب، لا يا حبايب، ربنا زي ما هو رحيم هو عادل، ولا يمكن تتعارض صفات الله. فالخطية ان لم يتم فيه توبة عنها لا، في قصاص إلهي، ربنا ما عندوش محاباة في الحكم. دي نمرة 2. نمرة 3، طب إذا كنت أنا غلط تقدم توبة، بطمنك إن يوم الدينونة قال لنا معلمنا القديس يعقوب الرحمة تفتخر على الحكم. يعني الله يقضي بالعدل، لكن الرحمة في ميزان الله لها شأن عظيم. إنما ليست معنى هذا إن الله سيتغاضى عن شر، لا، بس أعمال الرحمة مثمنة جدا في عينين ربنا. لذلك عشان كده قال دانيال لنبوخذ نصر، قال له فارق أثامك بالبر، أعمال الرحمة. ليه؟ لأن يوم الدينونة الرحمة تفتخر على الحكم. يبقى في رسالة للملك، رسالة للشعب، رسالة للمدينة انها تتحرق بالنار، اخيرا رسالة لبيت الملك انه يمارس العدل. يختم بايتين ما فهمش حاجة هنقراهم، لاية 13، ها انا ذا ضدك. اورشليم بتقول انا ما حدش يقدر علي، قال لا انا ضدك. قبل ما يبقى ربنا ضد للانسان بسبب عناده وعدم توبته، ها انا ذا ضدك يا ساكنة العمق، يلي ساكنة في الوادي، صخرة السهل، صخرة في وسط السهل. دي مدينة أورشليم. مدينة أورشليم مبنية على هضبة، فهي صخرة، والهضبة دي محاطة من ثلاث جهات بثلاث وديان من كل الاتجاه ما عدا الشمال، فكأنها صخرة وسط ايه؟ وسط السهل. طبعا دي مدياها حماية طبيعية، مبنيين على تل وحوالينا ثلاث وديان، دي حماية طبيعية للمدينة. فأورشليم اتكلت ان الحماية الطبيعية دي تحميني، حدش يقدر علي. فربنا بيقول لها يا أنا ذا ضدك يا ساكنة العمق، وادي صخرة السهل التلات وديان اللي محيطة بيك. يعني ربنا عايز يقول انه الحماية مش في وضع طبيعي، لا، إن أنا ما حمتش المدينة ملهاش حماية. إن لم يحرس الرب المدينة لا تنتهي الحظ، وحتى الحماية الطبيعية مش هتنفعك، لأنه لسان حالهم في بقية الآية: الذين يقولون من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا. إحنا في أمان، حدش يقدر علينا. اللي بيقول من ينزل علينا، ربنا بيقول لها أنا زائر ضدك، ولكنني آخر آية أعاقبكم حسب ثمر أعمالكم يقول الرب. أنتوا حكمتوا بالظلم، أنا لما أحكم عليكم مش حظل، أنا هحكم عليكم على حسب إيه؟ أعمالكم، وأعمالكم كفيلة أنها إيه؟ تبقى فيها القصاص منكم. يعني مش عشان أنتوا حكمتوا بالظلم أنا أظلم وأنا بحكم عليكم، لا، أنا هحكم عليكم بالعدل. طب العدل معاكم إيه؟ أعمالكم كفية إنها تقتص منكم. ولكنني أعاقبكم حسب ثمرة أعمالكم يقول الرب، وأشعل نارا في وعره فتأكل ما حولها. يعني إيه أشعل نار في وعره؟ الوعر اللي هو المكان الغباط. طب أورشليم ما فيهاش غباط، ليها إيه معنيين؟ يعني المعنى مجازي، وسط الغباط بتسكن وحوش، فانتوا عاملين زي غابة، مش حرفيا انتوا غابة، لكن انتوا اللي ساكنين جوه المدينة ايه؟ وحوش، ناس مفترسة، ناس بتظلم. فانا هعمل ايه؟ اشعل نارا في وعره، في الغابات بتاعتكم. ده المعنى الرمزي. معنى تاني ممكن يكون يقصده، لما سليمان بنى البيت الملكي القصر جاب كثير من ارز لبنان يبني بيه البيت. طبعا ارز لبنان دي غابات في لبنان، فدعي البيت اللي بناه سليمان الوعري. في سفر ملوك الاول الاصحاح 7 الايه 2 والايه 10 والايه 17 والايه 21، بيت وعر لبنان، ده القصر بتاع سليمان. ليه وعر؟ لانه جايب شجر ارز من الوعر بتاع لبنان، فدعي البيت بيت وعر لبنان. فربنا بيقول بيت وعر لبنان اللي هو البيت الملكي القصر اللي بيسكن فيه الملك، اشعل نارا في وعره فتأكل ما حوله. ايه دوت؟ اعاقبكم حسب ثمرة اعمالكم. بعد رسالة القضاء ديت هنلاحظ انه ارميا كف عن انه يصلي. الاول لما كان ربنا يعلن رسالة قصاص كان ارميا يقعد يبكي ويعيط. نمرة واحد، كف ليه؟ لأنه الشعب معاند، الناس مش راضية تتوب. نمرة اتنين، ربنا قال له انك تكف عن الصلاة من أجله. نمرة ثلاثة، هو شايف بعينه ما فيش حد بيتوب. فلذلك سمع رسالة القصاص ديت وإيه؟ لم يرفع صلاة من أجله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طبعا قدام الرسائل اللي أرميا بيدعوهم فيها للاستسلام لبابل، الاتهام جاهز هنشوفه لصح 37 و38، إن أرميا إنسان خاين وعلاجه إنه يتقتل. نمرة ثلاثة، زي ما بقول لكم لسان حال يهوذا النهاردة عكس لسان حال الإنسان التقي. الإنسان التقي لسان حاله يقول إن كان الرب معنا فمن علينا، لكن يهوذا أو الإنسان الخاطي إن كان الله ضدا لنا فمن الذي ينصرنا؟ إذا كان أقوى وأكبر وأقدر قوة في الكون إحنا واقفين ضده، يبقى مين اللي حيسندنا؟ فلا سبيل أمام الإنسان سوى التوبة والانسحاق والتذلل كي ما ينال مراحم إلهنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. في مجموعة أسئلة، كان في أسئلة من المرة اللي فاتت، في أي موضع في العهد الجديد ذكر أعماد الرسل؟ هل تم تعميد الرسل أم لا؟ الرسل اتعمدوا بالمية على إيد يوحنا المعمدان، لأنه يوحنا المعمدان لما بدأ الخدمة فكل اليهودية والمناطق المحيطة وكل الناس الأتقية طلعوا يعتمدوا من يوحنا معترفين بخطيئة، فبالتأكيد من ضمنهم الأباء الرسل، لأنه كانوا ناس أتقياء وكلهم كانوا بينتظروا مجيء المسيح. والمسيح لما اختار أكثر النوعيات تقوى في المجتمع في الوقت دوت اللي هم كانوا الأباء الرسل، فبالتأكيد هم متعمدين من يوحنا كمعمودية المية. طب معمودية الروح، لأن الروح القدس كان لسه ما حلش، فربنا يسوع في سفر الأعمال الإصحاح الأول، هي بس بتطقري غلط فعشان كده احنا ما بنفهمش المعنى. ارجع يرى سفر الأعمال الإصحاح الأولاني، ربنا شاء بلوم لا تبرحوا من أورشليم حتى تلبسكم الأعادي، ولا أما أنتم فستتعمدون، ستتعمدون بتطريق غلط، أما أنتم فستعمدون، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. فاتعمدوا بالروح يوم الخمسين. طبعا هنا الفصل، لأن دول الآباء الرسل اللي هم قادة الكنيسة، ما كانش في حد أهل أنه يعمدهم، فاتعمدوا مباشرة بالروح القدس من السماء. فمن هنا الرسل وضع خاص، معمودية المية الوحدية، معمودية الروح الوحدية، لكن النهاردة من لا يولد من الماء والروح الاثنين معا. ما عندناش بقى حاجة زي ما بينادوا الخمسينيين أنه في معمودية مية وفي معمودية روح، لا، الاثنين معمودية واحدة. هل يهاجم القديس بولس الإيمان بالناموس اللي هي شريعة موسى لما بيقول مثلا في غلطية الإصحاح الثالث ولكن الناموس ليس من الإيمان؟ كذا سؤال يعني على نفس العنوان. هل بولس بيهاجم الناموس لما بيقول كده؟ لا، مش بيهاجم طبعا الناموس، لأن بولس قال صراحة أن الوصية مقدسة وعادلة وصالحة. طب ما يقصد إيه؟ كلمة ناموس يعني قانون، كلمة ناموس يعني قانون، بس القانون الإلهي غير القانون الوضعي. القانون اللي في البلد لما تعمل كده تتعاقب، ده قانون. طيب لما أطاوع أخد حاجة، لما تاخدش حاجة، ده القانون الوضعي. الناموس قانون ربنا، تكسره تتعاقب لأنه ده قانون. طيب لما تنفذه تاخد، تاخد إيه؟ ربنا قال لهم افعل هذا فتحيا، أنا اديتكم الناموس، نفذوا كلام الناموس تحيوا. لذلك الشاب لما راح يسأل ربنا يسوع ماذا أفعل لأرث؟ قال له أنت ما أنت راجل يهودي وعارف، لو على موضوع الفعل نفذ الوصايا، بس نفذها كلها. فبولس بيقول إذا الناموس ليس من الإيمان. ليه؟ الناموس أنا بعمل أخد. طب الإيمان؟ لا، أنا ما بعملش، لكن أنا أؤمن بالذي يبرر الفاكر، فالإيمان ده يبررني. طب إيه اللي يبرر اليهودي إنه ينفذ الناموس؟ يبقى الناموس حاجة والإيمان حاجة تاني. الناموس افعل فتاخد، لذلك الناموس أجرة، لكن الإيمان لا، أنا ما بعملش، أنا بصدق فأخد. يبقى إذن دي سكة ودي سكة. فبولس مش بيهاجم الناموس، ده هو بيشرح الناموس. الناموس ليس من الإيمان، ومن الناموس من الإيه؟ من الأعمال، من التنفيذ، تنفذ تاخد. طيب السؤال الثاني في نفس المعنى، إن المسيح افتدانا من لعنة الناموس. ما هو نفس الناموس ده قال نفذ تاخد، افعل هذا فتحيا، وفي المقابل قال اللي يغلط في واحدة فقد صار مجرما في الكل. اللي يغلط في وصية واحدة من الناموس ملعون، ملعون كل من لا يثبت في جميع أعمال الناموس. تقولي بس أنا غلطت في واحدة. أنا لو قانون البلد فيه 100 بند نفذت 99 وكسرت بند، أروح أقول له لا، أنا بص نفذت 99 خلاص، يقول لا كسرت بند واحد كأنك كسرت إيه؟ الناموس كله. طب ايه العقوبة بتاعتك يا ناموس؟ قال اللي يغلط في واحدة يبقى ملعون. طب فينا حد قدر ينفذ؟ قالوا اباء الرسل كده، نير لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. مين اللي يقدر ينفذ كل احكام الناموس؟ بالتأكيد انا كسر حاجة فبقيت واقع تحت الايه؟ اللعنة. طب المسيح جه افتدانا من لعنة الناموس، ازاي؟ انه صار لعنة لاجلنا، احنا ملعونين لاننا كسرين الناموس. طب هو في آية بتقول ملعون من علق على خشب، فتعلق على خشبة عشان يشيل عننا الايه؟ اللعنة، لانه ما كانش ممكن وهو القدوس انه تبقى يصير لعنة بكسر الناموس، لا مستحيل يكسر. ان اصنع مشيئتك يا الهي سررت. فبالصليب افتدانا من لعنة الناموس، هو مش بيهاجم الناموس. برضو سؤال تاني في نفس السياق، كلها في رسالة غلطية، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق. بولس بيقول إنه ربنا في البداية خالص قبل الناموس جه لابونا إبراهيم قال له إبراهيم نسلك هيكون مثل نجوم السماء. فيقول الكتاب إيه؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له بر. ربنا قال له يا إبراهيم أنت بار. ليه؟ قال له عشان أمنت عشان صدقت. يبقى بداية علاقة ربنا بالإنسان إنه التبرير بالإيه؟ بالإيمان. طيب بعد إبراهيم بربعمية وتلاتين سنة جه موسى وراح موسى جايب لنا الناموس. طب الناموس بيقول التبرير بالإيه؟ بتنفيذ أعمال الناموس. بولس بيقول إن كان الناموس الذي صار بعد 400 سنة من كلام ربنا مع إبراهيم هل ممكن ينسخ عهد قد تثبت؟ إيه العهد؟ إن ربنا من البداية قال للإنسان إن حبررك بالإيه؟ بالإيمان. طب جه بعد كده هنا بيقول إن التبرير بالإيه؟ بالأعمال. طب بقى عندنا اتنين عكس بعض. تخيل كده في السماء تلاقي واحد يا عم انت داخل السماء بايه؟ بالايمان. طب وانت عم داخل السماء بايه؟ انا داخل بالاعمال، انا نفذت الناموس. هنا هيبقى في تضاد ولا مفيش تضاد؟ في عدم عدل ولا مفيش عدل؟ في طبعا. امال ايه؟ ما هو ما حدش قدر ينفذ، فبالتالي ما حدش هيدخل السماء على اساس الايه؟ الناموس. ما حدش نفذ. هو الناموس جه عشان يلغي ان التبرير بالايمان؟ لا طبعا، التبرير بالايمان هو اللي قاعد وراح جلنا المسيح في الصليب قال لنا نتبرر بالايه؟ بالايمان، ايمان بان المسيح مات من اجلنا. طب ده دخل في النص ليه بقى؟ يعني هنا التبرير بالايمان مع ابراهيم، وفي الصليب والمسيحيه التبرير بالايمان بالمسيح المخلص. طب في النص دخلت حاجه مخالفه الناموس. يبقى ده لا نغلى قبل كده ولا اللي بعد كده. أمال ده دخل في النص ليه؟ قال بولس أما الناموس فقد زيد بسبب التعديات. تبرير بالإيمان من بداية السكة الأخيرة. طيب في النص بقى لغاية ما يجي المسيح اللي حيبررنا الإنسان خطايا بتزيد ومش حاسس، فربما راح أحط الناموس. ليه؟ عشان يبين للإنسان خطيته. أما الناموس فقد زيد، يعني دخل زيادة بسبب إيه؟ بسبب التعديات. كان ناموس ما لغاش. بداية العلاقة إنه التبرير بالإيه؟ بالإيمان. إيه في سؤال، سؤالين في سفر أسير هما الاثنين مربوطين ببعض في الحقيقة. لما هامان راح للملك أحشويروش وعايز يصدر أمر بإبادة اليهود، كونك ان انت تبيد شعب في وسط المملكة ده حيأتي بالخسارة على المملكة. الناس دول ليهم اعمال وليهم مصالح مالية، فلما احنا نيجي نبيدهم ده حيعمل هز في اقتصاد المملكة. فهمان مكار، عشان الملك ما يفكرش لو انا ابدت اليهود دول يحصل خسارة في المملكة، قال له انا هعوضك عن الناس اللي هتموت ديت. ازاي؟ بيقول له وانا ازن 10,000 وزنة من الفضة ليؤتى بها الى خزائن الملك. يعني الناس دول لما هنموتهم المملكة مش هتخسر، لان انا هعوض المملكة ب10,000 وزنة. طبعا شيء من المكر عشان يخلي الملك ايه؟ يوافق. فالملك وافق. السؤال في سؤال في النص هرجع له كمان شويه. السؤال بقى اللي بعديها لما دخلت بقى أستير تقول للملك انه هامان ده انسان وحش وده مش بيدور على صلاح المملكه، هو قال لك انا هدفع 10,000 وزنه لما اقتل اليهود. هي بقى بتضاد حجه هامان، بتقول للملك ايه؟ مع ان العدو اللي هو هامان لا يعوض عن خساره الملك، هو خدعك، يقول لك انا هدفع 10,000 وزن عوض المملكه. لا، في الحقيقه انت لو قتلت الناس ديت المملكه هتخسر اكتر من المبلغ اللي بيقول عليه هامان. يعني هامان عمل حجه عشان الملك يوافق على قتل اليهود، فاستيل لما دخلت بتقول له لا ده الكلام اللي ده كلام كذب، انت لو قتلت الناس دول المملكه هتخسر. في سؤال بقى في النص ما بين السؤالين بيقول في تلك الليله طار نوم الملك فأمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرئت أمام الملك. أستير 6 بيسأل بقى هل كان الملك وسن يقرأ في الأصفار وهل ده كان مكتوب قبل كده؟ لا، هو هنا أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، مش كتاب أخبار الأيام اللي بين إيدينا الكتاب المقدس، تذكار أخبار الأيام ده الكتاب اللي كانت تكتب فيه مذكرات المملكة، ده مش كتاب مقدس. فالملك لما قلق بالليل قال لهم افتحوا لي الكتب اللي فيها تذكارات أحداث حصلت في المملكة وقعدوا اقروا لي فيها، لكن مش سفر الأخبار السفر المقدس اللي بين إيدينا. واحد بيسأل سؤال، إن أنا يعني سبق وسألت من هي المجدلية، وإن أنا أجبته إنها امرأة عليها شياطين خلصها المخلص، وليست هي الخطية اللي المسيح الزانية يعني اللي أمسكت في ذات الفعل. فهو بقى بيتساءل طب ليه ربنا قال للمجدلية لا تلمسيني لأني لم أصعد إلى أبي؟ أولا ما فيش علاقة خالص ما بين حياتها الأولى وما بين مقولة لا تلمسيني. حياتها الأولى هي كانت إنسانة عليها 7 أرواح شريرة، والمسيح أخرج منها الأرواح الشريرة، وده كلام القديس لوقا، وتبعت المسيح خلاص وبقى التلميذ. حصلت بقى قصة معاها ما لهاش علاقة بقى بموضوع الشياطين والعيشة الأولى دي خالص. إيه اللي حصل؟ إن يوم المسيح قام كانت أول واحدة راحت تزور القبر مريم المجدلية، فالمسيح حب يكافئ المجدلية، إن في الوقت اللي الرجالة نايمة فيه في البيت دي قايمة الصبح بدري وطلع خارج أسوار المدينة وراح ناحية القبور مخاطرة جديدة، فالمسيح كافئها إنه ظهر ليها. عشان كده يقول إنجيل ماري ماروس الإصحاح 16 ظهر أولا لمريم المجدلية، لسه قايم ظهر للمجدلية. فالمجدلية لما شافته هي متعلقة بالمسيح فحبت يعني تعبط في المسيح، مسكت كده رجليه وعايزة تمسك رجليه الاثنين يعني لما صدقت انها لقيته. فالمسيح بيقول لها لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد لأبي، روحي قولي للتلامذة ان انا قمت. فراحت تقول له، فيقصد بقى المسيح بكلمة لا تلمسيني، هو قال لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد، ده بعد القيامة مباشرة. الآب أرسل الابن في مهم أن يأتي له بالطبيعة الجديدة، أتم الطبيعة الجديدة بالصلب وبالقيامة من الطبيعة الجديدة، فطالع يتراءى أمام الآب إتماما للمهمة. بيقول للمجدلية لا تلمسين، لس دي بكورة الطبيعة الجديدة أروح أقدمها للآب الأول، محدش يلمسها. زي بالظبط لما كنا في الحقل من المس المحصول إلا لما الأول نودي الباكورة للهيكل، بعد كده نيجي نلمس المحصول نحصد. قال لها أنا الباكورة ما تلمسنيش دلوقتي، أطلع أتراءى أمام الآب لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد الأبي. طلع أتراءى أمام الآب أتم تجديد الطبيعة، نزل. لما نزل بقى تاني مرة أمسكتا هي ومريم الأخرى بقدميه سابهم يمسكوا فيه. يبقى مش لا تلمسيني لأن أنت خطية ولا لأن أنت حياتك الأولى، الطبيعة الجديدة تتراء أولا أمام الآب وبعد كده بقى أن تمسكوا فيها زي ما أنتوا عايزين. ده التفسير اللاهوتي، تفسير روحي بقى يعني أنت متعلقة بيا، لا العلاقة بقى ما بيني وما بينكم مش هتبقى بقى لحم ودم لأنه أنا حصعد، أما العلاقة هتتم بالروح القدس لما أبعت الروح القدس، هو اللي هيدرم محبتكم للمسيح، هو اللي هيشعركم بحضور شخص المسيح. دي تأملات روحية مقبولة وحلوة وجميلة، بس لاهوتيا البكورة كان لازم تقدم للآب الأول محدش يلمسها. حد بيسأل سؤال في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 5 لما بولس بيحكم على الزاني أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، وبعديها قال نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي لا تكون لكي تكونوا عجينا جديدا. كلام جميل. السؤال بقى، أليس هذا الحكم ضد تعليم رب المجد يسوع الذي غفر للزانية بقوله الصريح من منكم بلا خطية فليرميها بحجر؟ المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي، ادها فرصة للتوبة، ولو الإنسان تاب مقبول. اللي حصل في كنيسة كورنثوس، لا دي في ناس خطية ومستمرة في خطيتها وموجودة في وسط الكنيسة، قال لا دي هتفسد بقية المؤمنين، ده مش حاسس ان هو عامل جرم، ما انتوا سايبينه قاعد في وسطيكم، لكن لما انتوا تعزلوه نمره واحد يحافظ على الباقيين، مكوا الخميره منكم، الخميره صغيره هتفسد العجينه كلها، نمره واحد. نمره اتنين انه عايزين نحسسه ان انت عامل جرم، ده راجل تزوج بامراه ابيه وحاسس ما عملش حاجه. قال لا، ينزلوه خليه يحس ان هو غلط، لما يحس ان غلط ويتوب اهلا وسهلا. يبقى اذا ليست ان الكنيسه تتساهل مع المستبيح مع المتهاون، لا طبعا، لكن انسان غلط وتاب الكنيسه ما بتقطعهوش وما بتحكمش عليه، لكن خطايا بعض الناس ظاهره تتقدم للقضاء، قضيه كل الكنيسه عارفاها واحنا سايبين الاخ ده داخل وخارج، كل الكنيسه عارفه ان هو سلوكه رديء. لا، انتوا كده بتبيحوا الاستهانه بالمقدسات، لكن لما تبعدوا الكنيسه عشان يحس ان هو غلطان، طب هو حاسس اوكي خلاص الكنيسه بتقبل التوبه، فمفيش يعني تعارض ما بين بولس يعزل الخبيث دوت انه خميره صغيره بتخمر عجين كله، وما بين كلمه ربنا يسوع من منكم ده كان هيموتوا الست. قال لهم لا، ما يوم الدينين غبت عنها، لكن انت يا كنيسه من حقك انك تقطعي تؤدبي تحرمي لاجل التوبه البعض ويتوب وتقبليه تاني ماشي، لكن الكنيسه مش بتحكم على حد، لكن دول كانوا هيرجموا الست ويموتوه. لا، الكنيسه ما بتموتش، لكن بتقول له حس بخطيتك، اطلع بره عشان تشعر انك غلطان، لما تتوب اهلا وسهلا. فما فيش تعارض. يعني ذكرت قدسك في العزة اللي فاتت انه دفن الموتى في مقابر ابائهم ضرورة، ما قلتش ضرورة يعني، قلت ان ليها معنى. ضرورة ما يبقى ما ينفعش غير كده، لا قلت ليها معنى، كلمة ضرورة دي بس احط تحتها خط، على اساس انه في اليوم الاخير ستقوم الاموات من تلك القبور، وده فكر يهودي مستمر حتى الان. لا، ده فكر الكتاب. لا أنا حشيع أفكار اليهود ليه؟ ده فكر الكتاب، واستشهد لكم في أكتر من مرة قصة مثلا النبي الشيخ والنبي الشاب اللي راح يحذر يا ربعان، وحنشوف هنا ملوك أشار ربنا قال له تدفن دفن حمار، يعني ما تتعمل لكش ما يجب أن يصنع مع الأموات. طب ما دي وصية ربنا، ده كلام الوحي، مش بقول فكر يهودي، لا لا لا. ولكن في العهد الجديد الأمر مختلف، لا أفكار الله ثابتة. فلا يهم أن يدفن الإنسان بجوار أبائه، فهناك ألاف من الشهداء لا يعرف أحد مكان دفنهم وأجسادهم، لأن في اليوم الأخير ستعود الروح إلى الجسد من الفردوس في لحيظة أينما كان هذا الجسد، وتعود به للسماء في شكل ممجد. الروح هترجع، لكن موافقك طبعا على الكلام دوت، لكن بماذا تعلل في تاريخ، انا قلت لك الكتاب المقدس قلت لك، طب بماذا تعلل مثلا لما يبقى في اب مثلا مريمين واخدين جسده علشان ينقلوه، فجي الجسد في حته الجمل في حته وبرك يضربه في الجمل مش راضي يتحرك ويطلع صوت انه عايز يدفن هنا، بماذا تعلل هذا؟ بماذا تعلل انه لما جيهم حطوا جسد الانباب شوي جنب الانباب ولا الطموه حب ينقلوه، قال لهم احنا ما افترقناش في حياتنا، ليه عايزين تفرقونا بعد موتنا؟ بماذا تعلل هذا؟ احنا مش بنقول انه ضروري، احنا بنقول ان ليها معنى، ان ليها معنى. بماذا تعلل ان ابونا يعقوب اصر ان دفن في مغاره المكفيله؟ بماذا تعلل؟ بماذا تعلل انه الحكمه الالهيه ارادت انه رحيل لا تدفن في مغارة المكفيلة، لأنها ليست هي المختارة من الله يعقوب ورفقة اللي جي منها يهوذا اللي جي منها المسيح، هي اللي دفنت مع يعقوب في مغارة المكفيلة، بماذا تعلل هذا؟ يبقى أنا مش بقول ضروري، لكن بقول ليها معنى، ليها مغز، لكن في النهاية المكان اللي فيه الجسد يلبس الروح في اليوم الأخير وتقوم، مش مختلفين في هذا. قال بولس الرسول الآن أعرض بعض المعرفة على أساس أن المعرفة المطلقة في السماء، لا ولا حتى المعرفة المطلقة في السماء، المعرفة المطلقة المطلق هو الله، ولا شيء مطلق يعني غير محدود بلا نهاية سوى ربنا. فالمعرفة المطلقة من معرفة الله، إحنا في السماء هنزيد في المعرفة، هنزيد. طب هنصل للمعرفة المطلقة؟ لا طبعا، لأنه إحنا مش هنصير عليه بالمفهوم اللاهوتي. فهنزيد في المعرفة لفين الأبدية كلها، هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، يبقى هنزيد في المعرفة مش معرفة مطلقة. فسؤال بقى، هل كانت المعرفة عند آدم قبل وقوعه في الخطية معرفة مطلقة؟ لأن مفيش معرفة مطلقة الإنسان خالص، حتى الملائكة ما لهمش معرفة مطلقة. وإن كانت كذلك إزاي وقع في الخطية؟ لا، ما هو إن كان كذلك كيف وقع في الخطية؟ لا، ما هو آدم ما كانش عنده معرفة مطلقة، كانت عنده معرفة أعطيتني علم معرفتك، لكن مش معرفة مطلقة طبعا. ما رأي يقدسك في خروج الناس من الكنيسة بعد التناول مباشرة وذلك قبل قيام الكاهن بصرف الذبيحة؟ هل هذا يليق وجسد الرب ودمه على المذبح أم هناك تفسير آخر حيث كثر في هذه الأيام؟ فهل هي لدواعي أمنية؟ لا، مش دواعي أمنية ولا حاجة، كثرت في هذه الأيام شيء محزن. خروج الناس والذبيحة على المذبح قبل الكاهن ما يصرف ملاك الذبيحة ثم يصرف الشعب غلط، غلط وخطية. ولما تقروا في كلام الأباء إنه اللي بيعمل كده بيتشبه بيهوذا، قالوا كده كنوع من السماح، إنه لظروف قاهرة، واحد عنده شغل، واحد رايح امتحان. لذلك كثيرين قبل ما يخرجوا حللنا يا ابونا أنا همشي. طبعا الكنيسة ليها سلطان إنها تحل وتربط، لكن لمجرد بس كده إن أنا عايز أمشي بدري طبعا لا يليق، لا يليق اطلاقا. بل ان اكتر من كده احب يعني برضو يعني حاجه بتحطني انا شخصيا في صراع، ان احنا مثلا من 20 سنة او اكتر كنا بنقول انه اللي مستعجل تجاوزا نناوله، وفعلا كانوا اللي بتناوله ناس يعني عدد قليل وتقريبا ابونا عارفه فعلا رايحين اشغالهم و النهارده بصراحه بقت الحكايه تحزن. اصل انا تعبان، طب ما تعبان اقعد، انت ليه تعبان جاي اول واحد؟ اقعد مكانك، اتناول الجسد واطلع اقعد لغايه ما يجي لي الدم واتناول الدم. لكن انا تعبان اتناول، بلاحظ ناس تتناول يعني باسم ان هم مستعجلين، وبص الاقي في الاخر واقف ياخد البركه. الله، فببقى في صراع يا احبه، يعني بصدق انا الموضوع ده تعبني جدا، بقول لكم بالامانه يعني كتير بفكر ان انا الغي الموضوع دوت. وفي وقت نفسه فعلا في ناس بتبقى عندها اشغال، في ناس اعرفهم ما عرفوش حاجه، يعني مش بندين الناس يا حبايب يعني، بس في ناس فعلا انا اعرفهم مروحين البيت، وناس ما بتشتغلش. هقعد احقق مع كل واحد انا بناوله؟ فعلا هو امر لا يليق اطلاقا اطلاقا اطلاقا، بل بوضوح يا حبايب خطيه. كون ان الكنيسه بتسمح لظروف خلاص يبقى في حدود الظروف، لكن ما تبقاش الحكايه اتناولت ومشيت قبل ما ابونا يصرف، او يلا بدينا قاعدين لغايه اخر القداس، ولا دينا مروحين، ولا دينا ما ورناش حاجه بس خلينا نطلع بدري، اصل ما بحبش الزحمه، اصله الكلام الكتير. اعتقد ده مش صح، دي خطيه. واحنا عايزين نعمل نوع من التساهل لظروف الناس، ليه بقى نخليها بقت عامه وكل الكنيسه دلوقتي عايزه تتناول مستعجلين؟ ما يعني الموضوع بقول لكم موضوع تعبني جدا بمنتهى الامانه، انا بقولها لكم يعني، وساعات كتير ما بقدرش اتحكم في انفعالاتي وانا بناول المستعجلين، بقول لكم باعتراف اهوت، لانه ادرك انه ما هو بس عايزين نتناول مش صح، وخطيه، مش صح بس خطيه صريحه لقوانين الكنيسه. يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، يحل عليه روح الرب، فيسكن الذئب مع الخروف، يربض النمر مع الجدي، والعجل مع الشبل المسمن، وصبي صغير يسوقها. كلام أشعياء 11. السؤال، إن كان ده حيتم بمجيء المخلص وهي من بركات التجسد، ولم يحدث الجزء الثاني وهو أن يسكن الذئب مع الخروف إلا من خلال بعض القديسين ولم يكن شامل للخليقة كلها، فلماذا لم يحدث حتى وقتنا هذا كله؟ دي بركات افتداء الأجساد، دي في الأبدية. إخوتنا البروتستانت خدوا الكلام دوت وقالوا ده الملك الألفي اللي على الأرض، الأسد يرعى مع الذئب والحمل. الكنيسة خدت في عموم فكر الكنيسة، خدت المعنى الروحي إنه الذئب ببولس اللي كان بيفترس كالذئاب اتعمد وصار كالحمل ومشي في وسط الحملان، فخدتها الكنيسة بالمعنى الروحي صبي يحط ايده في فم الثعبان او السلطان اللي للمؤمنين على الحياة. فالكنيسة خدتها بمفهوم روحي، البروتستانت خدوها بالمفهوم الحرفي انه ده في الملك الالفي. رأي الشخص، ما بقولش ده رأي الكنيسة، بقولش ده رأي الكنيسة عشان ما حدش يعني، انا رأيي الشخصي انه ده هيحصل في الابدية، لانه خلقة الله للخليقة دي الصورة اللي ربنا عايز يخلق عليها الخليقة. طب فسدت، الفدا افتداء الخليقة، الخليقة هتفتدى، الخليقة بتئن وتتمخض. ايه أنينها؟ الزلازل والبراكين والافتراس اللي في الحيوانات. انا فكر الخاص انه ده هيحصل في الابدية، ترجع الطبيعة للصورة الاولى بما فيها الحيوانات اللي ربنا خلقها عليها، كانش بتفترس. ما اقولكش ان ده رأي الكنيسة، كنيسة واخدة أشعياء 11 كله بمعنى رمزي، البروتستانت خدوه بمعنى حرفي، ملك ألف على الأرض برضو مش بنوافق عليه. أنا بقول رأي شخص لأنه ما قريتش حد من الأباء قالها صراحة، لكن أنا ممكن أكون مخطئ، إلا لو لقيت رأي للأباء حاجة أقوله لكم من جهة يعني المعنى اللي أنا بعتقده دوت. أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون الحق بل يطوعون للإسم، فسخط وغضب وشدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، مجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأنه ليس عند الله محبة. اللي بيسأل بقى السؤال بيقول إزاي ليس عند الله محبة وهو بيقول اليهودي أولا ثم اليوناني؟ اللي أنا أقوله من جهة الترتيب الزمني، إن ربنا اختار اليهود والخلاص جن اليهود، فلأن الأول اليهود لما اليهود رفضوا هو ظن الآن نتوجه للأمم، فاليهود أولا من جهة الترتيب الزمني. لكن المحبة تبقى فين؟ يهود والأمم ما لهمش مكان في الإيمان. لما نيجي نعاقب اليهود أولا، لما هو اللي عنده الناموس وعنده المعرفة وهو اللي أعلن في وسطته الخلاص فيعاقب الأول. كانت تبقى محبة لو اليهودي آمن ما تروحوش للأمم، اليهودي يغلط مش هنعاقبه، نعاقب اليوناني الأول. لا، من حيث الزمن برضو اليهودي الأول في معرفة الخلاص واليهودي الأول في العقاب، فدي مش محباة، ده من جهة الترتيب. هو ربنا لما خلق آدم الأول وبعد كده حواء يبقى دي محباة للرجل، ده الترتيب الإلهي في الخلق، فده الترتيب الإلهي في تدبير الخلاص مش محباة. فضل ونصلي.